نبينا يا حبذا الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معشر المسلمين، أهلا ومرحبا بكم مع فضائل أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين قاموا بالحق وبه كانوا يدعون ويتكلمون، الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة سيد الأنبياء والمرسلين، فكانوا صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكانوا أصدق الخلق في اتباع هذا الدين، فبذلوا به فيه وفي سبيله النفس والنفيس، وتركوا الدنيا وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآخرة يتنافسون في تحصيلها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع أولئك القوم الكرام الذين هم خير الأنام بعد سادتهم من الأنبياء والمرسلين. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. خير الناس بشهادة رب الناس وبشهادة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، من المهاجرين والأنصار، من السابقين واللاحقين، من الأولين والمتأخرين، جميعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. مع بقية ذكر مناقب معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وكنا في أسبوعنا الماضي وفي لقائنا السابق تناولنا طرفا من ذكر مناقبه رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، أحد قراء القرآن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن منهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في هذا الباب، باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. وتقدم أنه ممن شهد بدرا، والعقبة التي شهد الله عز وجل لأهلها بأنه قد رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وتقدم أنه كان أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وداعية ومعلما لأهل اليمن كما تقدم في لقائنا السابق، وأنه أسلم وهو ابن 18 من عمره رضي الله تعالى عنه. وأخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وكان عالما كما تقدم، وأنه يأتي بين يدي العلماء برتوة، أي يتقدمهم بخطوة رضي الله تعالى عنه. وكان كما قال ابن مسعود أمة قانتا لله، في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال إن معاذا كان أمة قانتا لله، فسئل عن ذلك فقال هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع الله ورسوله. ولأن معاذا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستقراء القرآن منه كان معلما للخير، كان يجلس ليعلم الناس، بل ينادي أصحابه ويقول لهم هلموا بنا نؤمن بربنا ساعة، أو هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. وهذا الأثر ذكره الإمام البخاري في بداية كتاب الإيمان من صحيحه، ليستدل به مع جملة الدلائل على ما صدر به الترجمة، وهي قوله كتاب الإيمان، وهو قول وفعل يزيد وينقص. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يدعو أصحابه للجلوس للتعلم، ويقول لهم هيا بنا نؤمن ساعة. فالإيمان يزيد بمجالس الذكر وينمو في القلب، وتظهر آثاره على اللسان وعلى الجوارح. فالإيمان قول باللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فحينما يقول معاذ رضي الله تعالى عنه لأصحابه هيا بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا، لنزداد إيمانا بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبتذكر الآخرة وبتعليم العلم، فمجلس العلم خير المجالس وأكرمها عند الله عز وجل. لذلك تتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، بل أجل من ذلك كله، ويذكرهم الله عز وجل في ملأ خير من ملئه، خير من ملئهم، يذكرهم الله عز وجل في ملأ الملائكة. فكان معاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان يجمع أصحابه ليعلمهم ويقرئهم القرآن، وكان أصحابه والناس يحبونه ويجتمعون حوله رضي الله تعالى عنه، يتباحثون ويتناظرون ويتساءلون عن أمور الدين. لذلك يقول أبو إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله أحد التابعين الكبار، ويقال إنه مخضرم، أي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو إدريس دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا أو فإذا أنا برجل براق الثنايا والناس حوله مجتمعون طويل الصمت والناس حوله يتجادلون فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه فصدروا عن رأيه جالس صامت براق الثنايا مبتسم رضي الله تعالى عنه بشوش وله مهابة ومكانة في قلوب أصحابه ومن حوله فيختلفون في المسائل فيردونها إليه فيقول قوله فيصدرون عن رأيه رضي الله تعالى عنه يقول فهجرت إليه أي في اليوم التالي فوجدته يصلي معاذ بكر وأتى إلى المسجد قبل أصحابه يصلي قال فانتظرته حتى فرغ من صلاته فأقبلت عليه فقلت له من أنت يرحمك الله قال أنا معاذ بن جبل قال فتصاغرت إلي نفسي معاذ معلم الناس الخير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها بلغ عني ولو آية أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معلما للخير إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري أميرا وقاضيا رضي الله تعالى عنه كان مقدما من مقدم الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان زاهدا عابدا متنسكا كان يقوم بالليل والقرآن والسنة والعلم يراد ليخشى الله عز وجل به إنما يطلب العلم ليتقى به الله أي ليقوم به فالقرآن حجة لك أو عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معاذ ممن حمل القرآن وقام بالقرآن يصلي ويعمل ويعلم ويدعو إلى هذا القرآن فكان يقوم بالليل متهجدا داعيا رب العزة جل وعلا وهو يقول اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبي للجنة بطيء هذا العالم العامل الداعي المجاهد المعلم للخير يقول اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وهكذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه العلم الخشية فكلما ازداد المرء علما بدين الله وبكتاب الله ازداد علما ومعرفة بالله حركه هذا العلم ونقله إلى مزيد خشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كان معاذ يقوم بالقرآن رضي الله تعالى عنه متعبدا لله عز وجل ذاكرا الله سبحانه وتعالى داعيا الله جل وعلا في قيامه وتهجده بالقرآن، لأنه ممن حمل القرآن، فكان القرآن يقوده وكان القرآن يحركه، فعمل بالقرآن رضي الله تعالى عنه. خيركم من تعلم القرآن، تعلمه، تعلم قراءته، وتعلم أحكامه، وقام به، ودعا إليه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي كان مقربا من رسول الله، محببا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاش حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام سامعا مطيعا، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا ووزيرا، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومعلما للخير، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان على هذا الخير في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، مستمرا على إمارته وعلى سمعه لأبي بكر وطاعته إياه. ثم انتقل أبو بكر إلى جوار ربه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه بعد ذلك الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. فما زال معاذ أميرا وقائدا للجيوش ومحاربا في سبيل الله عز وجل، يوجهه عمر حيثما أراد فيتوجه سامعا مطيعا، حتى خرج إلى الشام رضي الله تعالى عنه. والشام ثغر من ثغر الإسلام. خرج مجاهدا واستوطن الشام رضي الله تعالى عنه، حتى اختار الله عز وجل له شهادة من نوع خاص، وهي أن يصاب بالطاعون، والطاعون رحمة من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان مجاهدا في سبيل الله في الشام رضي الله تعالى عنه، لكن الله عز وجل أراد له الشهادة من نوع آخر، أو شهادة من نوع آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمطعون شهيد، أي الذي أصابه الطاعون فمات فيه فهو شهيد. وفي هذا العام الذي انتشر الطاعون فيه، في عمواس، ويقال طاعون عمواس، الذي أصاب كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فمات رضي الله تعالى عنه مع أولئك الأخيار الذين نالوا درجة الشهادة في هذا الطاعون، كان منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، مات وهو ابن 33 من عمره، شهيدا في طاعون عمواس الذي كان فيه أيضا موت أبي عبيدة بن الجراح وغيرهما من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عاش قارئا للقرآن، داعيا للإسلام، مجاهدا في سبيل الله عز وجل، معلما للقرآن، حتى يلقى ربه جل وعلا وهو في هذه السن المبكرة، والذي يسمع أو الذي يذكر على مسامعه معاذ بن جبل يظن أنه من شيوخ الصحابة أو كبار الصحابة أو المقدمين الذين سبقوا إلى الإسلام وكانت لهم سابقة الإسلام في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من المآثر والمفاخر والأعمال العظيمة والمنزلة الجليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا بحث في عمره رآه وقد توفي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33. إذن لننظر إلى هؤلاء العظام من الصحابة. هذا الشاب الذي لم يتجاوز 33 من عمره ينجز هذه الإنجازات وله هذه المناقب ويخلف هذا التراث وهذه الأحاديث وهذا الجهاد وهذا العلم وله هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق له أن يفخر بأنه من هذه الأمة التي أولها أولئك الكرام وآخرها ممن يقاتل الدجال المهدي ومن معه من أهل السنة. يفخر الإنسان أن يكون مسلما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أسلاف أماجد كأمثال هؤلاء الذين لم يوجد لهم نظير ولا لجيلهم شبيه على ظهر هذه الأرض. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار السابقون والأولون الذين وعدهم الله عز وجل جميعا الحسنى. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في جنة النعيم، وأن يرضى عن معاذ بن جبل الأنصار الخزرجي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الأنصار والمهاجرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه: باب منقبة سعد بن عبادة. سعد ابن عبادة سيد الخزرج الساعدي رضي الله تعالى عنه، الأمير الإمام المقدم الماجد عند أهله وقومه، الذي تربع على قمة السيادة في قومه، سعد ابن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو ثابت، وهذا أشهر كناه رضي الله تعالى عنه. قال: باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تعني رضي الله تعالى عنها لما كان موقف سعد بن معاذ حينما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، وقد تقدم معنا الحديث بطوله. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، لما طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ونال من عائشة أم المؤمنين الحصان الرزان التي ما تزن بريبة، أم المؤمنين عائشة، لما تكلم أهل الإفك بما تكلموا به واستمرت القضية والهم بعائشة حتى خطب النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من الأنصار أو من الصحابة جميعا أن ينصفه من هذا الذي بلغ أذاه أهل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عبد الله بن أبي، فقام سعد بن معاذ كما تقدم فقال: يا رسول الله، لو كان منا، يعني من الأوس، فمرنا فضربنا عنقه أو ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمر يا رسول الله وننفذ فيه أمرك صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة ودافع عن عبد الله بن أبي، أو رد دعوى سعد بن معاذ في أنه يقتل من كان بلغ أذاه النبي عليه الصلاة والسلام إن كان من الخزرج. فاحتملت سعد بن عبادة الحمية وظن أنه قد رجع بسعد بن معاذ الذي كانوا عليه من خلاف بين الأوس والخزرج، فأراد أن يرفع قومه وقبيلته الأوس على الخزرج، فاحتملته الحمية لقومه وقبيلته وألا يكون الأوس فوقهم، فقال له: كذبت، والله لا تقتله ولا تستطيع ذلك. فقال له أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رادين على سعد بن عبادة قوله ذلك: بل إنك منافق تجادل عن المنافقين، ولكن هذا ليس صحيحا، وإنما كان سعد بن عبادة في هذا الموقف رضي الله تعالى عنه مدافعا عن قومه، ولم يكن مدافعا عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي، بل هو رجل صالح. فعائشة تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، أي قبل هذا الموقف، قبل هذا الموقف كان رجلا صالحا، وبعد هذا الموقف هو رجل صالح. في هذا الموقف فقط هو الذي أخذته عائشة رضي الله تعالى عنها على سعد بن عبادة، لأنه كما تقدم سيد الخزرج الساعدي الخزرجي وكبيرهم وإمامهم، ظن أن سعد بن معاذ يريد أن ينتهك حرمة هذه القبيلة التي هو منها، فاحتملته الحمية فدافع هذا الدفاع، ولم يكن مدافعا عن المنافق ولا منافقا يحب المنافقين عياذا بالله، وأعاذه الله عز وجل من ذلك، لكن ظن، وهذا ظن خاطئ رضي الله تعالى عنه وعفى عنه، لكنه رجل صالح كما تقول عائشة، وما زال على الصلاح، وله المواقف الحميدة الشهيدة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام كما سيأتي. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقالت عائشة، هذا معلق بصيغة الجزم لصحته كما تقدم أنه صحيح، رواه بإسناد في مواضع عديدة، أن عائشة قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وبعد ذلك أيضا لا يزال على الصلاح رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد، إسحاق لعله ابن منصور أو إسحاق بن إبراهيم، لكن إسحاق بن إبراهيم دائما تلازمه أخبرنا. قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو أسيد الساعدي الأنصاري الخزرجي، قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وهذا الحديث تقدم معنا في مناقب أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل أو سيان، ثم بنو الحارث ابن الخزرج خزرجي، ثم بنو ساعدة من الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير. وسعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه ساعدي خزرجي سيد الخزرج، وفي كل دور الأنصار، وهذا تأكيد على الخيرية التي كان عليها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فهو ساعدي خزرجي أنصاري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: وكان ذا قدم ذا قدم في الإسلام، وهذا موضع الشاهد مع ما تقدم، وكان ذا قدم في الإسلام أي قديم إسلامه، وذا قدم في الإسلام أي له القدم الراسخة في الإسلام، فقد انتفع به المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ذو قدم في الإسلام، مؤمن منذ القدم رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة سيد الخزرج الساعدي أبو ثابت يقول: وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، أي فضل غيرنا علينا، وهم بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث بن الخزرج، فقدم هؤلاء على بني ساعدة، فقال سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا أي غيرنا، فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير. وكما تقدم أنه قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من خير الناس؟ فسعد بن عبادة الساعدي الخزرجي من خير الناس على العموم من الصحابة، وعلى الخصوص من الأنصار، وعلى الخصوص ممن نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من بني ساعدة، فكان ذا قدم وقدم في الإسلام، وكان رجلا صالحا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. كان سعد بن عبادة كما تقدم كبير الخزرج ومقدمهم رضي الله تعالى عنه، وكان نقيبهم أي القائد والقائم والسيد عندهم رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد بدرا كما قال بعض المؤرخين، اختلف في شهوده بدر، فبعضهم أثبت ذلك وبعضهم لم يثبته في أسماء من شهد بدرا، وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة كما تقدم مرارا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان رضي الله تعالى عنه مقدما عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في قومه سيدا، وكان معروفا بالجود، وهو الذي كان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكان صاحب راية الأنصار جميعا في كل المشاهد التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مقدما عند قومه ومقدما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان حامل راية الأنصار في كل المشاهد التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بالوجاهة في قومه والرياسة والسيادة، وكان جوادا، وكان بيته أهل جود، قيس بن سعد بن عبادة وأبوه وجده، هؤلاء كان الجود في بيتهم، وتضرب الأمثال بجودهم. ولجوده رضي الله تعالى عنه كان يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جفنة مملوءة ثريدا ولحما تدور معه حيث دار صلى الله عليه وسلم في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فكان سعد بن عبادة مخصصا هذه الجفنة في كل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا الجود عنه قيس بن سعد بن عبادة الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرطي من الأمير، أي كان حارسا مقدما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا طوالا، وكان من هذا البيت الجيد الذي امتلأ جودا وامتلأ كرما رضي الله تعالى عنهما، قيس بن سعد بن عبادة وأبيه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. يروي الإمام أبو داود رضي رحمه الله تعالى في سننه، والحديث إسناده صحيح، عن قيس بن سعد يقول: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، سعد بن عبادة يرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي. قال قيس: فقلت لأبي: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يسلم سلام الاستئذان، فما لك لا تأذن له بالدخول؟ ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعد: دعه يكثر علينا السلام، دعه يكثر السلام عليكم ورحمة الله. فسلام النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، فدعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. وسعد يرد السلام خفيا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع سلامك أو تسليمك وأرد عليك ردا خفيا. فانصرف أرد عليك ردا خفيا حتى تكثر علينا من السلام يا رسول الله. فانصرف سعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فأمر سعد له بغسل، فاغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فناوله سعد ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ما شاء الله. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وهذه منقبة عظيمة، أن يستأثره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخصه وآل بيته بهذه الدعوة، أن يجعل الله عز وجل عليهم صلواته ورحمته سبحانه وتعالى. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك مجاب: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. سعد رضي الله تعالى عنه الذي كما تقدم له المواقف الشهيرة الشهيدة التي تشهد له بقدمه وقدمه في الإسلام وانتفاع الإسلام والمسلمين به رضي الله تعالى عنه، فهو الذي كان في غزوة الخندق حيث اجتمع المشركون من أرجاء الجزيرة من كل حدب وصوب يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام، فحفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق ليكون بينه وبين المشركين، وبدأ يتشاور مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويستشيرهم كيف يفعل وما موقفه من أولئك، بل أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي عيينة ابن حصن ثلث ثمار المدينة ليرجع عن حصاره، وليكون رجوعه سببا لخذلان بقية المشركين. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، في ذلك حتى يحافظ على بقية الصحابة ويحافظ على بيضة الإسلام ودولة الإسلام التي ما زالت في مهدها. أراد أن يعطي عيينة بن حصن ليرجع بقومه ثمار المدينة، فقال السعدان: مشجعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقويان عزائمه وعزائم الصحابة على الجهاد والقتال والثبات وإظهار العزة التي صاروا عليها بعد الدخول في هذا الدين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن العزة لله جميعا. كيف يا رسول الله، كيف نفعل ذلك وقد أعزنا الله عز وجل بالإيمان والإسلام والاتباع لك؟ قالوا يا رسول الله، أو قال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ السعدان السيدان الكبيران سيد الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهما، قال يا رسول الله والله ما طمعوا بذلك منا ونحن في الجاهلية، ما طمعوا أن يأخذوا شيئا منا ومن ثمارنا ونحن في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله عز وجل بك؟ كيف نعطيهم ونظهر الذل والخوف وقد أعزنا الله عز وجل وقد أغنانا الله عز وجل وقد قوانا الله عز وجل بالإيمان بك؟ والله ما طمعوا بذلك منا في الجاهلية، فكيف نعطيهم ذلك وقد أعزنا الله عز وجل وهدانا الله عز وجل بك؟ فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشجعه ذلك وقوى قلوب الصحابة جميعا، فثبتوا وصبروا في ذلك اليوم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا صادقين، وهذا خبر الصادق، قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأنصار عاهدوا الله وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤووه وأن يحفظوه مما يحفظوا منه نساءهم وذراريهم، وأن ينصروه ما كانوا على هذه الحياة، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يقضي نحبه، منهم من مات على هذا العهد وقام بهذا العهد وثبت على هذا العهد حتى مات، ومنهم من كان ولا يزال ينتظر قضاء نحبه ثابتا على هذا الدين. فكان هذا الرجل وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد قومه وعزيزا في قومه ومقدما في قومه ومقويا للصحابة رضي الله تعالى عنه. ووجوده وإسلامه مع سعد بن معاذ كان سببا للحفاظ على الأمة التي ما زالت في مهدها وبدايتها، وأن ذلك مقوي للنبي صلى الله عليه وسلم ويرفع من قدره عند أعدائه فيرهبون، حيث أسلم السيدان الكبيران سيد الأوس والخزرج سيد الأنصار رضي الله تعالى عنهما. ولذلك يذكر في كتب التاريخ أو في عامة كتب السير عند أن أسلم السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أن قريشا سمعت صائحا ليلا على أبي قبيس وهو أحد الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، سمعت قريش صائحا ليلا على أبي قبيس وهو يقول فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفه. فظنت قريش أن هذا الصائح إنما يعني سعد بن زيد مناه ابن تيم وسعد هذيم من قضاعة، ظنوا أن هذين هما اللذان أراد الصائح من قوله إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفه، وهو في مكة لا يخشى المخالفين وإن كانوا قومه وإن كانوا قريش المحيطين به، لأن السعدين قد أسلما، فلما ظنوا غير هذين السعدين سمعوا في الليلة الثانية قائلا يقول: أيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. عرفوا أنهما السعدان، سعد بن عبادة وسعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنهما. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. أجيب إلى داعي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس مني تعارفي. وإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات زخارفي. عرفت قريش أن السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هما السيدان، وهما اللذان أعز الله عز وجل بهما الإسلام مع قومهما من الأوس والخزرج، بل حافظ الله عز وجل بهما على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال بمكة قبل أن يهاجر إليهم رضي الله تعالى عنهم. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما سمعت قريش هذا الصائح قالوا: هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وفعلا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إسلام السعدين السيدين الشريفين المقدمين في قومهما لن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم واصل، فعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله عز وجل وأمنه الله عز وجل بإيمان هذين السيدين رضي الله تعالى عنهما. سعد بن معاذ هذا البطل المقدام الشجاع الجواد رضي الله تعالى عنه كان من الصفات التي اتصف بها الغيرة الشديدة، كان غيورا غيرة شديدة رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل في أمر الزنا أن الرجل لا يثبت اتهامه ورميه وقذفه امرأته بالزنا حتى يأتي بأربعة شهداء، فتعجب سعد بن عبادة من هذا الأمر، كيف يترك هذا الفاجر وقد تفخذ لكاع كما يقول وأنطلق حتى آتي بأربعة شهداء، يكون قد نال أو أصاب وطره، والله لأضربنهما بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إذا رأيت رجلا قد توطأ فراشي وامرأتي أتركه وأنطلق لآتي بأربعة شهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، أي بحده، لا أضربه بصفحة السيف، أو غير مصفح، أي أن السيف يكون بحده لا بصفحته، يضربه ويقتله من توه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنما دفعه لهذا القول ليس ردا لقول الله عز وجل، وليس ردا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لغيرته الشديدة، ربما يفعل ذلك بغير إرادته، فقد كانت الغيرة تملأ قلبه. ولذلك قال: أصحابه وقومه يا رسول الله لا تلمه، إنه شديد الغيرة، والله ما تزوج امرأة إلا عذراء، ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها لغيرة سعد رضي الله تعالى عنه. فلما قال ذلك: والله يا رسول الله لأضربنه بالسيف غير مصفح أو مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله لأنا أغير منه، والله أغير منا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذه الغيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أغير منه، والله عز وجل أغير من النبي عليه الصلاة والسلام، وأغير من كل من يغار على انتهاك حرمة الله عز وجل أو حرمات الله عز وجل. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل أغير من كل من يتحلى بهذا الخلق، خلق الغيرة. الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، صفة الغيرة، والله عز وجل يغار. وغيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه أو يتعدى حد من حدوده سبحانه وتعالى. غيرة الله عز وجل أن يغار على حد من حدوده، أو أن يغار أن تنتهك حرمته. فالله عز وجل أغير من رسول الله، وأغير من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير منا. وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. وهذا الحديث رواه البخاري في غير هذا الموضع، وهو يبين ما كان عليه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من الغيرة على محارم الله عز وجل، والغيرة أن تنتهك حدود الله عز وجل، والغيرة على حياض الإسلام، كما تقدم لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي عيينة بن حصن ثلث ثمار المدينة على أن يخلي بينه وبين قريش، أو أن يرجع بقومه من الخندق. فغار سعد على الإسلام وعلى مال المسلمين وثمار المسلمين، وأبى معه سعد بن معاذ أيضا أن يعطوا ذلك لأولئك، فما كانوا ينالون منهم في الجاهلية، فكيف وقد هداهم الله وأعزهم الله عز وجل بهذا الدين. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بقي حميدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر على هذه السيرة الحميدة وعلى الصلاح الذي كان عليه والجهاد الذي كان عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشهود المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعطاه كما تقدم رايته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، راية الأنصار، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة رضي الله تعالى عنه، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. ثم بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان سعد بن عبادة ممن كانوا من الأنصار يطالبون أن تكون الإمارة للأنصار، حيث كانت الدولة لهم، وهم الذين نصروا رسول الله، فكانوا يرون الحق لهم. فانطلق إلى الشام وأقام بحوران رضي الله تعالى عنه، حتى توفي في سنة 15 من خلافة أو من الهجرة، أي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل 14 وقيل 11، أي في خلافة الصديق أو خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يدرى كيف كانت وفاته، وتذكر في بعض كتب التواريخ أن الجن قتلته حيث بال في جحر، لكن هذا لا يثبت من جهة الإسناد، فقد وجد ميتا رضي الله تعالى عنه في مغتسله وقد اخضر جسده، ولا يدرى ما هو السبب، كما تقدم مات حميدا وعاش حميدا رضي الله تعالى عنه مدافعا عن الإسلام ومدافعا عن رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب علينا كما يجب على كل المسلمين أن يذكروا محاسن أولئك الأخيار الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم، وخاصة منهم هؤلاء السادة من الأنصار الذين نصر الله عز وجل بهم رسوله، ونصر الله عز وجل بهم الإسلام حيث قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موفين بعهدهم ووعدهم معه، ولا نطعن فيهم ولا نتكلم فيهم ولا نذكر مساويهم. فهذا الذي أمرنا به رب العزة جل وعلا وأخبر به رب العزة جل وعلا عن المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فرضي الله تعالى عن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسائر الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي عنا من بعدهم وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان. فهو